قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه، وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بي فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلعليك ألا تعجلي فيه حتى تستعمري أبويك. قالت: قد علم والله إن أبوي لن يكون ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ذكره البخاري تعليقا، ورواه هكذا ابن ماجه والنسائي، وقال: هذا خطأ، لا نعلم أحدا من الثقات تابع معمرا على هذه الرواية. يريد أن الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما أخرجه الشيخان، ولهما من رواية مسروق عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان طلاقا، وللبخاري: فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، ولمسلم نحوه، وله في رواية: فلم يعده طلاقا. وعنها رضي الله تعالى عنها هذا الحديث إحالة للرواية التي قبل ذلك، فالحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن مأمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله، مر بنا طلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، ثم بعد ذلك اعتزلهن شهرا، ثم نزلت هذه الآية. جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فنزول هذه الآية بعد المطالبة بالنفقة وبعد أن اعتزلهن شهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله، مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر الآية من في باب الخبر ونحوه والاستدلال ولم يقصد التلاوة أنه لا يبسمل ولا يستعيد. إن كنتن تردن الله ورسوله، ونأخذ منه الإشارة للآية ببعضها، وإلا الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الله، وفيه إثبات الإرادة للمخلوق، لكن هذه الإرادة تبع لإرادة الخالق تبارك وتعالى. تردن الله ورسوله، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال: يا عائشة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها. والعادة أن الشخص في الأمر اللي فيه شيء من الحرج غالبا يبدأ بمن يعتقد منه الموافق وعدم المخالفة، لأنه سوف يسن ذلك إلى من بعده. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فلعله والله أعلم يحتمل أحد أمرين: أنه يعلم من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لن تختار الحياة الدنيا وزينتها، لكن يشكل على ذلك حينما قال لها: فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. فإن كان ذكره لعلمه لعائشة رضي الله تعالى عنها فهذا فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فضيلة خاصة إضافة إلى الفضيلة العامة مع أمهات المؤمنين حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ويحتمل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها لأنه حينما نزلت هذه الآية كان عندها صلى الله عليه وعلى وسلم، فيؤخذ منه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أوامر ربه عز وجل. بدأ بي فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، وهو التخير، فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. وفيه التمهيد قبل الكلام في الأمر الهام، يمهد ويوطن ثم يلقي ما عنده. قالت قد علم والله قد علم، والمقصود هنا اليقين أي تيقن، والله مر بنا أن الأصل في اليمين الإباحة. إن أبوي تسمية أب يكون من باب التغليب، وإلا هما أب وأم، وعومل هنا معاملة المثنى أصلها أبوين فأضيف حذفت النون لأجل الإضافة، والإضافة هنا الياء ياء النسبة. لم يكونا ليأمران بفراقه، نأخذ منه أيضا فائدة، رجوع المرأة إلى أهلها واستشارتهم في الأمور الهامة التي بينها وبين زوجها. في الأمور الكبار ترجع المرأة إلى أهلها وإلى خاصتها وتستشيرهم. قالت فقرأ علي، فقدم الكلام على القراءة. يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا أمر، والأصر في الأمر الوجوب، هذا بعض العلم إلى أن التخيير في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بخلاف غيره. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا من ماكل حسن ومسكن حسن وفراش حسن ونحو ذلك، تريدن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالينا، تعال فعل أمر جامد، يعني لا يأتي منه لا ماضي ولا مضارع، كن جامد الفعل، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ناخذ من فائدة أن المتعة واجبة لكل مطلقة على الصحيح، المتعة واجبة لكل مطلق على الصحيح. المقصود بالمتعة أن يعطيها من المال ما يجبر به خاطرها بسبب الطلاق. وأسرحكن، ولما قال أسرحكن المقصود التسرح والطلاق. نأخذ من ذلك فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خيرهن لم يقصد صلى الله عليه وسلم بهذا التخير الطلاق، التخير صلى الله عليه وسلم ليس تمليكا ولا توكيلا، لو كان تمليكا المرأة تملك الطلاق هي تطلق، ولو كان توكيلا لوكلهن، أمتعكن وأسرحكن. ثم وصف هذا الطلاق بالجميل، يكون طلاقا سنيا من غير إيذاء للمرأة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، كما مر قبل قليل فيه إثبات الإرادة والمشيئة للآدميين، فإن الله عد للمحسنات من كل، وكذلك للمحسنات من سائر نساء المؤمنين أجرا عظيما. هذا الحديث فيه فضيلة لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنيا. ما المقصود بالتخير هنا؟ هل التخير بين بقائهن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ضيق ذات اليد، أو الفراق والطلاق، أو التخير بين متعة الدنيا مع بقائهن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي يظهر العلماء الأول أن التخير بين بقائهن مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيق ذات اليد، أو مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التسريح المذكور في الآية الطلاق. فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ الاستفهام هنا استفهام إنكار، يعني هذا لا يمكن أستأمر أبوي به، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. في فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها حيث آثرت الحياة الآخرة، آثرت الله ورسوله والدار الآخرة على متاع الحياة الدنيا، لا سيما إذا علمنا صغر سنها رضي الله تعالى عنها، غالبا صغيرة السن تميل إلى متع الحياة الدنيا. قد ذكره البخاري تعليقا، لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث من رواية أبي سلمة عن عائشة، قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة، وإلا هو رواه عن أبي سلمة عن عائشة، ذكره موصولا مسندا، ثم ذكره معلقا برواية الإمام أحمد. والتعليق هو أن يحذف المصنف راو أو أكثر متواليا، هذا التعليق، ويشترط أن يكون من جهة المصنف صاحب الكتاب. أما إذا كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، هذا انقطاع في أول السند وفي آخر السند، معلق ومرسل. قال ورواه هكذا، إضافة إلى الإمام أحمد، ابن ماجه والنسائي. قال هكذا أي من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقال أي النسائي هذا خطأ، قال ذلك في السنن الصغرى، لا نعلم أحدا من الثقات تابع معمرا على هذه الرواية. قال يريد أن الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة كما أخرجه الشيخ. قال يريد يفهم من هذه العبارة أن النسائي ما نص، والصحيح أن النسائي نص على اختيار رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي الصحيحة، وقد أخرجها أيضا نفسه النسائي، أخرج هذه الرواية عن رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ولهما من رواية، عندكم مرزوق، لا هذا خطأ مطبعي أو تصحيف من الناسخ، وكون التصحيف من الناسخ قد يكون بعيد من غالبا النساخ عندهم علم أهل فن غالبا، فلعله من الطباعة. ولهما من رواية مسروق بن الأجدع عنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ هذا استفهام إنكار، فنأخذ منه فائدة أن التخيير لا يعد طلاقا، التخيير لا يعد طلاقا. وللبخاري فاخترنا الله ورسوله أي البقاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يعد ذلك علينا شيئا أي لم يحسب علينا طلقة. هذه الرواية التي قبلها أن التخيير إذا لم تختر المرأة فليس طلاقا. ولمسلم نحوه، وله أي لمسلم في رواية، فلم يعده طلاقا أي فلم يعده طلاقا. قال ولمسلم نحوه فلم يعد ذلك علينا شيئا. أورد العراقي رحمه الله تعالى هذا الحديث الكلام على التخيير، الفرقة تارة تكون عن طريق الزوج يطلق، وتارة تكون عن طريق المرأة العوض وهو الخلع، وتارة تكون عن طريق المرأة بأن تكون نائبة عن الزوج، وتارة تكون الفرقة بين الزوجين بسبب عيب من العيوب. أشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بالتخيير. لما يقال التخيير يقصد به أن يخير الزوج امرأته في البقاء أو الطلاق، في البقاء أو الطلاق، هذا المقصود بالتخيير. أهل العلم حينما يتكلمون عن التخيير يقول التخيير إما تمليك أو طلاق. لكن قبل ذلك لو تأملنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر والله أعلم أنه ليس تمليكا ولا توكيلا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خير نساءه حسب ما أمر ليس تمليكا ولا توكيلا. قال فتعالي ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. الطلاق سيكون منه صلى الله عليه وسلم وليس منهم، وليس تمليكا، لأن التمليك المشهور من كلام أهل العلم أنه خاص في المجلس، خاص في المجلس، إن قبلت وإذا حصل تفرق لم تقبل هنا لم تملك الطلاق. فليظهر الله أعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التوكيل وليس من باب التمليك. نأتي إلى حكم تخيير المرأة. كما ذكرت قبل قليل أهل العلم يقولون أن التخيير، ويقصد بالتخيير حينما يقول لها اختاري نفسك، اختاري الطلاق، اختاري البقاء ونحو ذلك من الألفاظ. بعض العلم يرى أن التخيير تمليك، معنى تمليك يعني يملكها نفسها، يملكها نفسها بمعنى أن هي تملك نفسها، إذا خيرها أصبح الطلاق بيدها، هذا معنى التمليك. والمشهور من كلام جمهور العلم الذي يرون أن التخيير تمليك يقولون الأمر متعلق بالمجلس، إن قبلت فقالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي ونحو ذلك وقع الطلاق، وإن سكتت أو ردت قالت لا أريد أختار، كما تعلمون لا بد من إيجاب وقبول، ولم يحصل منها القبول، فإذا حصل التفرق التمليك لم يقع، فليس لها أن تطلق نفسها بعد الافتراق من المجلس. هذه الحالة الأولى على أن التخيير تمليك. الرأي الثاني عند أهل العلم أن التخيير توكيل، على هذا القول إذا وكلها للطلاق لها أن تطلق في المجلس أو في غير المجلس، لأن الوكالة ليست مختصة بالمجلس، إذا كان توكيلا الأمر لا يتعلق بالمجلس، إن شاءت أن تطلق في المجلس وإن شاءت أن تطلق في غير المجلس. ونأخذ من ذلك فائدة وهي توكيل المرأة في الطلاق، جواز توكيل المرأة في الطلاق، والأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يوكل المرأة في طلاق نفسها، أن يوكل المرأة في طلاق نفسها، قل وكلتك في طلاق نفسك. ومن يرى جواز التوكيل في الطلاق وهم الأئمة الأربعة يرون جواز توكيل المرأة في أن تطلق نفسها، من أدلتهم الآية، وأيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إقرار توكيل المرأة في طلاق نفسها. الحالة الثانية توكيل المرأة في طلاق غيرها، في طلاق غيرها، حتى من يرون جواز التوكيل مختلفون، قالوا يوكل المرأة في طلاق نفسها للحاجة وهنا لا حاجة، ولله أعلم أنه لا فرق بين أن يوكل المرأة أن تطلق نفسها أو أن تطلق غيرها، والله أعلم، فلا بأس أن توكل المرأة في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها، وقد يحتاج لهذا الأمر، كان يكون الزوج سيسافر أو يحصل بينه وبين زوجته نزاع فيوكلها، يريد حل الأمر فيقول الطلاق بيدك، وكلتك ما تمشيت طلقي نفسك. فليظهر لي الله أعلم أنه لا بأس في توكيل المرأة في الطلاق، سواء كانت طلقت نفسها أو تطلق غيرها. من المسائل المتعلقة بالتخيير ما هو اللفظ الذي تقوله المرأة؟ المرأة لها أن تقول اخترت نفسي، هذا طلاق، ولها أن تقول طلقت نفسي، هذا طلاق. لكن ما رأيكم لو قالت طلقتك هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. لو قالت للزوج طلقتك فالطلاق لا يقع على الرجل، إنما يقع على المرأة. فرجل ملك زوجته نفسها فقالت له طلقتك، فسئل ابن عباس عنها قال خيب الله نوأها، ألا قالت أنا طالق أنا طالق؟ والأثر عند الرزاق اسناده صحيح. شاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله يرى أن قول المرأة طلقتك طلقتك أو نحو مثل يقول لو قالت له أنت طالق أنت طالق لا يقع، لأن الطلاق لا يقع على الرجل، إنما يقع الطلاق على المرأة. فإذا قالت المرأة في المخيرة لزوجها طلقتك أو أنت طالق أو بالثلاث أو سرحتك أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق، سواء كانت صريحة أو كناية، لا تصح، فلا بد أن يكون الطلاق يقع على المرأة وليس على الرجل. وناخذ منه فائدة وهو أن الطلاق ينقسم إلى نوعين، ألفاظ صريحة كطلقتك، وكنايات كقوله لا سبيل لي عليك، واللفظ السريح لا يحتاج إلى نية الطلاق، إنما يحتاج إلى نية اللفظ، يشترط أن ينوي اللفظ. وحينما نقول يشترط أن ينوي اللفظ ليخرج الخطأ، لو خرج منه لفظ الطلاق من باب الخطأ لا يقع طلاق، لو أكره عليه لا يقع طلاق، فلا بد أن يكون هناك نية لهذا اللفظ. إذا نوى اللفظ يعني خرج اللفظ منه مريدا لهذا اللفظ، ولو لم ينوي الطلاق لا يقع منه. أما الكناية فلا، يشترط فيها الأمران، يشترط فيها اللفظ ويشترط فيها النية. ابنة الجون رضي الله تعالى عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال قد عذت بمعاذ، إلحقي بأهلك. فقال صلى الله عليه وسلم إلحقي بأهلك، وهذا ليس من الفاظ الطلاق الصريحة، وقصد به صلى الله عليه وسلم الطلاق وقع طلاقا. وزوج كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في آخر الأمر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجه قال لها إلحقي بأهلك، فقال إلحقي بأهلك، اللفظ هو اللفظ، ولم يقع طلاق على زوج كعب بن مالك، لأنه ما قصد حقيقة المفارقة، قصد اعتزال المرأة حتى يحكم الله عز وجل. فكنايات الطلاق لا بد لها من نية مع اللفظ، بخلاف لفظ الطلاق الصريح فلا بد منه نية اللفظ فقط. فإذا نوى اللفظ وخرج منه اللفظ مثلا أنت طالق وهو مريد لهذه الكلمة وقع الطلاق، ولو لم يقصد حقيقة الطلاق، قال أريد أن أخوف المرأة، نقول ليس لك ذلك. قال الشيخ رحمه تعالى وإياه باب اللعان. عن نافع بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي رواية لهما أنه من الأنصار، وفي رواية لهما فرق بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. زاد البخاري فأبيا فقال الله يعلم فذكرها ثلاثة. وفي رواية لهما لا سبيل لك عليها، قال مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها فذاك أبعد لك. ولهما من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه تسميته بعويمر العجلاني. باب اللعان. اللعان مصدر لاعن، يلاعن لعانا، وأصل اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، هذا تعريف اللعان في كلام العرب. أما في الشرع فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مع لعن وغضب، شهادات مؤكدات بأيمان مع لعن يكون من الزوج وغضب من المرأة. عن نافع بن عمر، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع بن عمر أن رجلا، نلحظ أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يذكر الملاعن، لاعن امرأته بعد أن اتهمها بالزنا. نأخذ من ذلك فائدة، وقوع الفاحشة، وقوع الزنا حتى في العصر الفاضل، حتى من أفضل الناس، وهذا أمر قدر لا بد أن يكون. الذي ينهى عنه هو شيوع الزنا، أما حصول الزنا من أفراد الناس هذا لا يخلو منه زمان، مهما يكون صالحا فلا يخلو منه زمان. فإذا كان في حديث ابن عمر رضي الله تعالى ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأمراض التي لم تكن فاشية في أسلافهم. فالكلام في فشو الزنا وليس في وجود أصل الزنا. أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زمن التشريع. الأصل أن من رمى امرأة بالزنا يجب عليه البينة أو يقام عليه حد القتل، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الأصل. حتى في حديث ابن عباس حينما اتهم بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: البينة أو حد في ظهرك. على الأصل أن كل من رمى زوجته بالزنا إما يثبت وإما يحد. هذا الأصل. ثم شرع بعد ذلك اللعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الأصل. فصفة اللعان أن يشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ماذا يقول؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ظاهر القرآن لو قال أشهد بالله إني لصادق فيما قلت، هذا ظاهر القرآن، ولا يلزم أرسل أن أقول فيما اتهمتها به من الزنا ونحو ذلك، لأن بعض العلم يقول لا بد أن يقول فيما اتهمتها بالزنا لأنه قد يتأول. قل لا، اليمين على نية المستحلف ليس على نية هو، إنما على نية من طلب منه اليمين فهو على نية وليس على نية الحالف. فيكفي أن يشهد بالله 4 شهادات فيقول أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به أو فيما قلت أو نحو ذلك. ولا يشترط أيضا أن يذكر نفي الولد، هذا ظاهر القرآن، فلا يشترط أن يقول وما في بطنها ليس مني. الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. عندنا لعن وغضب في الباب اللعان ولم يقال باب الغضب. لماذا بدي ذكر اللعن وذكر الغضب معنا كلاهما؟ هذا على الرجل وهذا على المرأة. ليقول الله أعلمك أن الغضب أحيانا يتخلف، أما اللعان فلا يتخلف. الغضب أحيانا يتخلف. لو اتهمها بالزنا ثم لعن وقبل أن تلعن هي أقرت بالزنا، لا لعن عليها، أنا قررت. لو اتهمها بأنها وطئت شبهة أو كريت، لا لعان عليه على المرأة لأنه لم يتهمها بالزنا. المقصود من لعان المرأة ويدرأ عنها العذاب أي الحد. فالمقصود بلعان المرأة هو درء الحد، ففي حال الإكراه وطئ الشبهة لا حد على المرأة. هذا الذي يظهر العلم أنه ذكر اللعانة وقال الملاعنة ولا يقال مثلا المغاضبة ونحو ذلك، لأن الغضب قد يتخلف أحيانا. فتقول المرأة فأشهد بالله أنه كاذب فيما قال أو فيما رماني به من الزنا ونحو ذلك. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، فتقول غضب الله علي إن كان صادقا فيما قال أو فيما رماني به ونحو ذلك. لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، وانتفى من الولد. لم يذكر نفي الولد في اللعان، وناخذ منه فائدة. ملاعنة الحامل بعض العلم يقول لا، إذا كانت حاملا لا تلاعن إلا بعد وضع الولد. لماذا؟ قال احتمال أن لا يكون حملا، والظاهر القرآن ظاهر السنة يرد ذلك. والأصل باعتبار الظاهر أنه حمل، والمرأة تعرف الحمل. وانتفى من ولدها أي نفى الولد، وحينما يريد أن ينفي الولد يكون اللعان في حقه واجبا. متى يجب اللعان على الزوج؟ إذا كان يعلم أن هذا الحمل ليس من مائه، فيجب عليه اللعان في هذه الحالة حتى ينفي الولد، وإلا كان يطلق. الأصل هو الستر، هذا الأصل، وترك اللعان. لكن قد يجب اللعان في حق الزوج إذا كان نفي الولد، سواء كانت زنت المرأة أو أكرهت على الزنا. يحرم على الزوج أن يدخل ولدا ليس له، وانتفى من ولده ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. حين قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، هل يلزم التفريق؟ لا، بمجرد ملاعنة الزوج تحصل الفرقة. فائدة ملاعنة الزوجة هو سقوط الحد عنها ويدرأ عنها العلا فقط، وهو الرجل. فمعنى فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والله أعلم، أي بين الحكم، فالفرقة لازمة. فلو اشترط تفريق القاضي لكان لهم الحق في بقاء النكاح، وهذا لا، فلا بد من فرقة بين المتلاعنين. فيحمل قوله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، أي بين هذا الحكم وفرق بينهما، وإلا الفرقة والله أعلم تحصل بملاعنة الزوج. وناخذ منه حكما أن فرقة اللعان فسخ وليس الطلاق، لأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا من كناية الطلاق، فيكون فسخ وليس طلاقا. وألحق الولد بالمرأة، ألحق الولد المقصود به الحمل، فهو ولد بعد الوضع، وإلا كانت حاملا حينما لا. كما ذكرت قبل قليل لا يشترط نفي الحمل أثناء اللعان إلا لو استلحقه هو، قال الحمل الولد ولدي، لأن يكون يعلم أن الحمل حصل قبل الزنا أو قبل الإكراه، يعلم ذلك ثم يحصل إكراه أو وط شبهة أو زنا، هنا له أن يثبت الولد. قال وفي رواية لهما، هنا قال في رواية لهما، نعلم من الحديث في الصحيحين أنه من الأنصار أي الملاعن، والعجلانيون ليسوا من الأنصار إنما هم حلفاء للأنصار، فقال من الأنصار والله أعلم بناء على الحلف. وفي رواية لهما فرق بين أخوي بني عجلان، أخوي فيه جواز أن يقول أخت فلان، والمقصود الأخوة هنا الإيمانية. ونأخذ منها أيضا فائدة بقاء الأخوة الإيمانية، وإن حصلت كبيرة من أحدهما فالزنا لا شك أنه كبيرة، وكذلك القذف كبيرة، فأحدهما قاذف والآخر زاني فكلاهما كبيرة وهما إخوة، كما ذكر ربنا عز وجل في الطائفتين المتقاتلتين وهي كبيرة من كبار الذنوب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بين أخوي بني عجلان. وفيه أن الرجل إذا قال للمرأة هذه أختي ونحو ذلك هذا جائز إذا قصد الأخوة الإيمانية. وقد قال إبراهيم عليه السلام عن زوجه سارة هذه أختي، وقال الله يعلم أن أحدكم أكاذب، ولم يكن الله يعلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم، إنما الذي يطلع على الخفايا والسر هو ربنا عز وجل. أن أحدكم أكاذب يعني يخبر بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. فهل منكم تائب، ظهر الحديث أنه قال فهل منكم تائب بعد اللعان، يعني يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. وفيه القاضي يعظ المتلاعنين، وفيه طلب التوبة مما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان الزوج فقد قذف هذه كبيرة، وإن كانت الزوجة زانت هذه كبيرة من كبائر الذنوب. زاد البخاري فأبيا، أي كل واحد منهم أبى التوبة وأبى الاعتراف أنه كاذب، فقال الله يعلم، فذكرها ثلاثة، يعني الله يعلم أن أحدكم كاذب، فكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات، وفيه تكرير الأمر بالتوبة والإقرار. يؤخذ منه أيضا فائدة، يشترط في الإقرار أن يكون عن رضا ليس عن إكراه. وأيضا نأخذ منه فائدة حرمة إذا من اتهم لأجل أن يقر، النبي صلى الله عليه وسلم ما توعدهما فضلا كونه ضربهما وحبسهما. ناخذ أيضا منه فائدة، في عهد التشريع لم توجد هناك سجون تنفذ الأحكام في وقتها، إنما حصلت السجون بعدما كثر الشعر، اشترى عمر رضي الله تعالى عن بيت السجن، ثم بعد ذلك تطور الأمر. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سجنوا في باب الزينة ونحوه كانوا يسجنون يوما واحدا. قد يكون الخليفة كعلي رضي الله حصلت منه سجن من اتهم بالزنا يوما واحد ثم طلبه من الغد، كان يكون رضي الله تعالى كان مشغول نحو ذلك، فلما تبين له أنه ليس محصنا، كان يظن أنه كان محصنا، فلما تبين أنه ليس محصنا لأنه يدخل بالمرأة جلده ولم يحبس. قال وفي رواية لا سبيل لك عليها، قال لا سبيل لك عليها، والمقصود هنا والله أعلم أي لا سبيل لك أي لا رجعة. ففرقة المتلاعنين بائنة بينونة كبرى، يعني فرقة تعبيد. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في المتلاعنين أنهم لا يلتقيان أبدا، في حديث ابن عمر عند الدارقطني صح بعض العلم. ففرقة اللعان فرقة بائنة بينونة كبرى لا رجعة فيها. قال ما لي يا رسول الله، أي يريد المهر. ونأخذ منه فائدة أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خرج البضع من الرجل بغير رضاه فلا بد أن نرجع إليه المهر. هذه القاعدة، القاعدة إذا خرج البضع من الرجل بغير رضاه أنه لا بد أن نرجع له المهر. فإذا كان الخلع من غير رضا الرجل فلا بد أن نرجع المهر، هذا الأصل. قال لا مال لك، ليس لك الحق في رجوعك بالمهر إن كنت صدقت عليه، يعني إذا كنت أنت الصادق وهي الكاذبة فهو بما استحللت من فرجها، واستحلال فرج يكون ولو بمرة واحدة بالوطن. ونأخذ من ذلك فائدة، بمجرد الدخول بالمرأة والوطن يستقر المهر، فيكون المهر مستقرا للمرأة للزوجة. إذا عقد على المرأة خلا بها استقر المهر، إذا وطئ من باب أولى، لأن الخلوة هل هي تجيب المهر أو لا تجيب المهر هذه محل خلاف، والصحيح أنها تجيب المهر، لكن إذا وطئ لا شك أن المهر قد استقر. لذلك امرأة حامل يعني وطئها زوجها، ليست مجرد فقط عقد عليها في هذا القسم. هناك حالة ثانية أيضا يستقر فيها المهر للمرأة، وهي إذا توفي الزوج، إذا توفي الزوج يكون المهر للمرأة كاملا ولو لم يدخل بها، بمجرد العقد عليها ثم الوفاة يستقر سواء دخل بها أو لم يدخل بها. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، فقال رضي الله تعالى عنه لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، لا وكس لا نقص ولا شطط لا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم ببروع بنت واشق كما حكمت منهم. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك. فالحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فبمجرد العقد على المرأة ولو لم يدخل بها الزوج ثم يموت يستقر المهر كاملا للمرأة. وحينما قال بما استحللت من فرجها، نأخذ منه فائدة أن المهر مقابل استباحة البضع، بمعنى أنه يكون مباحا للرجل وسواء وطئ أو لم يطأ. إذا لم يحصل الوط ويكون الأمر من قبله فالمهر للمرأة لو دخل بها ثم لم يستطع الوط لعيب فيه، لها المهر كامل إذا فسخ العقد لأنه استباح فرجها، العجز من قبله وليس من قبلها. قال وإن كذبت عليها فيما ادعيته فذاك أبعد لك، إذا كان ليس لك الحق في المهر وأنت صادق فمن باب أولى ألا يكون لك الرجوع بالمهر إذا كنت كاذبا. قال: ولهما من حديث سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلاني، أي أن الذي قذف امرأته هو عويمر العجلاني. قصة عويمر العجلاني حديث أيضا ابن عباس في قصة هلال بن أمية أن المتهم هو شريك بن السحمة. شريك بعض العلم يحمل تعدد القصة، بعضهم يرى أن ذكر هلال بن أمية ليس محفوظا، إنما القصة هي في بني عجلان عويمر العجلاني. سبب النزول هو في سبب عويمر فقط وليس في سبب هلال ابن أمية، وهذا القول فيه قوة والله أعلم، بمعنى أنه المسألة لم تتعدد القصة، إنما هو حصل وهم من بعض الرواة فذكر هلال ابن أمية، وإلا الرجل هو شريك ابن السحنة. أيضا نأخذ من قوله: ألحق الولد بالمرأة. ألحق الولد بالمرأة في باب النسب، فينسب لأمه، كذلك في باب الإرث فترثه أمه. ورد حديث في إسناد ضعف: تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. والحديث إسناد ضعف، لكن طائفة من العلم يرون أن المرأة تقوم مقام الأب في باب الإرث فترثه فرضا وتعصيبا، ترث إذا لم يكن له ولد ترث الثلث ثم ترث الباقي تعصيب، إذا كان له إخوة من جهة الأم يرثون السدس والثلث والباقي للأم فرضا وتعصيبا. وعلى كل حال هناك ما يتعلق بعصبة الأب ليس له عصب من جهة الأب، لأن أصل منتفي، فإذا ورثه أقاربه من أمه يكون من باب إرث ذوي الأرحام، وهل الأصل أن الإرث لأمه، الإرث لأمه ولإخوته من أمه إذا كان له إخوة. هذه أهم المسائل التي تتعلق باللعان وتحضرني الآن.